بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاستدلال على القول المختار. لنا على ذلك وجوه. الأول، ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه، فمنها معن المبادئ، حيث قال: الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. الشيخ رحمه الله، شيخنا المرتضى، اختار تفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، ثم اليوم يبدأ بالاستدلال على مختاره. أولا، يستدل بالإجماع، فهناك إجماع على حجية الاستصحاب في الشك في الرافع، عندما يكون الشك في الرافع بالإجماع يجري الاستصحاب. هذا أولا. وإن كان بعض هؤلاء الذين نقلوا الإجماع بعدما ذكروا الإجماع على حجية الاستصحاب في الشك في الرافع، قالوا بأنه بالمناط نقول بالإجماع في الشك في المقتضي أيضا، لأنه المناط في حجية الاستصحاب في الشك في الرافع هو اليقين السابق، وهذا اليقين السابق موجود في الشك في المقتضي أيضا، فعمموا هذا الإجماع. بس الشيخ يقول احنا ما نقبل منهم هذا التعميم، نحن نقبل منهم ذلك المقطع، أن الاستصحاب في الشك في الرافع إجماعي، أما أنه تريدون تعممون لوحدة المناط، لا، احنا ما نقبل. المناط ليس واحد، ليس المناط هو مجرد اليقين السابق، حتى تتفضلون بأنه هذا المناط موجود في الشك في المقتضي أيضا، فهناكم الاستصحاب إجماعي، لا، ليس الأمر كذلك. المناط ليس مجرد اليقين السابق، بل المناط شيء آخر، هذا جزء العلة، جزء المناط اللي إن شاء الله نفصل. هناك فرق بين الشك في الرافع وبين الشك في المقتضي، اللي إن شاء الله نبين هذا الفرق. فالوجه الأول هو الإجماع، شو يحتاج تطبيق بعد توضيح أكثر من هذا ما يحتاج. الوجه الثاني الاستقراء. الشيخ رحمه الله يقول هذا الاستقراء، أنا واحد اللي يقول هذا الاستقراء مو من الأدلة، الشيخ يقول لا، هذا الاستقراء يفيد القطع، مو يفيد الظن، حتى تقولون شنو الدليل على حجية هذا الظن، لا، يفيد القطع. نحن عندما نستقرأ في الفقه من أوله إلى آخره، نرى بأنه كلما كان هناك حكم متيقن في السابق له اقتضاء البقاء والاستمرار، ثم شك فيه في الزمان الثاني، ذلك الحكم شنو؟ يستصحب. وهذا الاستقراء يفيد القطع بلا إشكال. إن قلت هناك بعض الموارد نعمل فيه بخلاف الحالة السابقة، مثلا إذا شخص بعد البول أجلكم الله لم يستبرئ، ثم خرج البلل المشتبه، هو غسل الموضع بعد البول، صحيح؟
خرجت
رطوبة. ثم خرجت رطوبة، نشك بأن هذا الرطوبة بول أو ودي، فهنا بماذا نحكم؟
بالنجاسة.
مع أنه الاستصحاب شنو يقتضي؟
الطهارة،
لأنه بعد غسل الموضع الموضع قطعا صار طاهرة، فمقتضى الاستصحاب هنا الطهارة. انتوا قلتوا احنا استقرأنا شفنا كل مكان اكو هناك حكم سابق فيها اقتضاء البقاء، الطهارة فيها اقتضاء البقاء، والشك كان من جهة الرافع نستصحب. هنا شنو صار؟ الشيخ يقول لا، هذا مو مما ورد نقض الاستصحاب. شوفوا، لأنه لا إشكال في أن الاستصحاب إنما يجري لو لم يكن هناك أمارة نوعية أو أمارة خاصة على خلافه. يعني الآن سابقا هذا البيت كان ملك لزيد، الآن قامت البينة شككنا في الزمان الثاني بأنه بعد ملك لزيد أو لا، قامت البينة على أنه انتقل من زيد إلى عمر، وهنا بعد من استصحب. لكن هذا مو معنى عدم جريان الاستصحاب، مو معنى أنه الشارع لم يجعل الاستصحاب في هذا المورد، لأنه أساسا الاستصحاب اللي هو حجة مورده وين؟ فيما لو لم يكن هناك دليل اجتهادي على خلافه. تضح شنو صار أو لا؟ فهذا ليس نقضا للاستصحاب. تضح شنو صار؟ هذا مو نقض على الاستصحاب، لأنه أساسا الاستصحاب إنما يجري لو لم تكن أمارة على خلافه. في خصوص هذا المورد البلل المشتبه بدون الاستبراء، بدون الاستبراء، هذا شنو؟ هنا أكو أمارة خاصة في هذا المورد، مو أمارة نوعية. شوفوا، إحنا عندنا أمارات نوعية كالبينة، البينة أمارة في مطلق الموضوعات، عندنا أمارات خاصة. يعني في خصوص هذا المورد أكو مطلق، وهو شنو؟ شوفوا، احنا سابقا في بحث اللمعة قبل سنوات شرحنا هذا الشيء، وهو انه عندنا اصل وعندنا ظاهر الحال. ظاهر الحال اللي من معاني انه هذا اللي قريب عند العرف، العرف يظن بذلك. ظاهر حال هذه الرطوبة شنو؟ يعني العرف عندما شخص باله تبوله ثم غسل الموضع، بعد لحظات خرجت رطوبة، العرف شنو يظن؟ يغلب ظنه على ماذا؟ على أحسنت أن هذه الرطوبة نفس البول، نفس البول، مقدار من البول كان باقي في المجرى الآن خرج. فظاهر حال هذه الرطوبة أنها بولون. الشارع هنا في خصوص هذا المورد قدم ظاهر الحال على مقتضى الأصل العملي. فشوف أكو أمارة خاصة في هذا المورد. سلام عليكم ورحمة الله. فهذا المورد نعم، هذا مو معنى أنه الاستصحاب محجة، لا. هنا أكو، قلنا من الأول إحنا نقول بأن الاستصحاب حجة في كل مورد فيما لم يكن هناك أمارة على خلافه. إذا أكو أمارة طبعا الاستصحاب محجة.
ليش ما نظر إلى ما بعد الاستبراء نفس النظر؟
لأنه هناك الاستبراء، هناك الشرع لم يجعل ظاهر الحال، لأنه الاستبراء مثلا كافي فيه إيه أحسنته. لا شوفوا الكلام، لا الشرع هو بالخيار أنه إما أن يجعل، إما أن يعطي بال، إما يحكم طبق الأص أو يحكم طبق ظاهر الحال. ولكن في خصوص هذا المورد في البلل المشتبه بعد بدون الاستبراء بعد البول، الشرع هنا رجح ظاهرا حال. وهكذا في غسالة الحمام، في غسالة الحمام بعض الفقهاء ذهبوا إلى نجاسته. إذا الشخص مثلا كان مجنب راح اغتسل، هاي غسالة شنو حكمه؟ مع نوم مقتضى الاستصحاب الطهارة. شوفوا، والشاهد على أنه عدم جريان الاستصحاب هنا مو لأنه الاستصحاب لا يجري، بل أن هناك أمارة خاصة في هذا المورد أنه قاعدة الطهارة أيضا لا تجري. الاستصحاب أنتم الآن شككوا في الاستصحاب، لكن قاعدة الطهارة إجماعية بلا أشكال، كل موضع شك في الطهارة تجري قاعدة الطهارة. فكان المفروض حتى لو أن الاستصحاب لا يجري في البلل المشتبه بالنسبة للموضع في غسالة الحمام، كان المفروض شنو تجري؟ كان المفروض جريان قاعدة الطهارة. مع ذلك قاعدة الطهارة أيضا لم تجري. هذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن أنه ماكو خلل في الاستصحاب، لا. فهاي الموارد مو نقض على الاستقراء اللي ذكرنا، بل لوجود أمارة خاصة في هذه الموارد، وهو تقديم ظاهر الحال على الأصل. هكذا في أصل الصحة. شوفوا، أصالة الصحة من تخريجات أصالة الصحة شنو؟ ألا أنتوا شفتوا شخص، أنه تدرون هذا الكتاب سابقا كان لعمر، الآن بيت زيد، أصالة الصحة شنو تقتضي؟ أصالة الصحة مثلا تقتضي بأن هذا الكتاب وصل إلى زيد بعقد صحيحا ببيع صحيحا، هاي ملكية صحيحة، مع أن الاستصحاب شنو مقتضى؟ استصحاب أنه استصحاب عدم انتقال هذا الكتاب إلى زيد، هذا هو مقتضى الاستصحاب. أصالة الصحة هنا لماذا الاستصحاب لا يجوز؟ لأنه أكو أمارة، أمارة خاصة اللي نقصد شنو ظاهر الحال، لأن ظاهر حال المسلم أنه لا يعصي، أنه يعمل حسب الموازين الشرعية، لذا قدم ظاهر الحال اللي ظاهر الحال شنو مقتضى صحة، أنه هذا في يد زيد صحيح، هذا انتقل إلى زيد بانتقال شرعي صحيح مقدم على الاستصحاب، فهذه الموارد لا تعد نقضا على الاستصحاب، لأنه قلنا أساسا الاستصحاب اللي احنا ندعي جريانه في كل مورد مقيد بأنه لتكون هناك أمارة خاصة، أمارة نوعية أو أمارة خاصة على خلافه. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الأخبار، اللي شوفوا الأخبار هناك يعني عمدة منشأ تفصيل الشيخ هناك اللي إن شاء الله نذكره. ليش الشيخ فصل بين الشك في المقتضي قال لا يجري الاستصحاب والشك في الرافع اللي يجري الاستصحاب؟ هذا منشأ بعض الألفاظ الواردة في الأخبار اللي إحنا إن شاء الله اليوم إذا لحقنا إن شاء الله مختصرا نبين لكم وجه تفصيل الشيخ رحمة الله عليه. لنا على ذلك وجوه. الأول ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه، في الاتفاق على جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي. لكن الآن قبل أن نطبق إحنا شرحنا كلام شوي، لكن يرد على الشيخ بأنه الإجماع المحصل، إذا المراد الإجماع المنقول، خو الشيخ ما يقبل الإجماع المنقول. إذا مراد الإجماع المحصل، كيف الشيخ يدعي الإجماع المحصل مع أنه هو قبل صفحة قبل صفحات ذكر لنا 11 قول في المسألة، 11 قول في المسألة اللي البعض قلنا أوصلوا لأكثر من 50 قول، كيف يدعي الإجماع؟ فالإجماع منقوله محج عند الشيخ ومحصله غير ثابت، بل ربما يقال بأنه معلوم العدم. هذا الإجماع مو ربما الآن الشكل نقول مو واضح، إلا من نقول بأنه غير صحيح أو مو واضح. ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه، فمنها ما عن المبادئ، ربما مبادئ الوصول للعلامة هكذا ببالي. الآن تشوفوا إذا تريدون بحثوا أخيرا هم طبع ربما في 5 مجلدات قبل سنوات، ربما قلت الآن أنتوا إذا تريدون تبحثون اسمع حميد يشوفوا في يتبعونه مبادئ الوصول إلى علم الأصول، أظن للعلامة الحلي رحمة الله عليه. مبادئ الوصول إلى علم الأصول للعلامة، نهاية الأصول أيضا للعلامة، هذا اللي طبع أخيرا شنو كان؟ 5 مجلدات،
4
شنو؟ نهاية الأصول. مبادئ كان مطبوع من السابق؟ نعم بلي، هنا كاتب نهاية الوصول مخطوط، مبادئ أما ما كاتب مخطوط. الآن سيدي شوف ما عن المبادئ، حيث قال الاستصحاب حجة. خب شنو دليل الإجماع الفقهاء؟ خب شوفوا شنو معقد الإجماع، معقد الإجماع ولو أن العلامة يريد يعمم، ولكن معقده هو وين؟ في الشك في الرافع. لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله، يعني الشك في شنو كان؟ الشك في الرافع، يعني الحق فيه اقتضاء البقاء، لكن الشك كان في شنو؟ في أنه ما يزيله، هل طرأ هل جاء الرافع أم لا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح. إذا استصحاب مو حجة، خو الآن ذلك الحكم أمر ممكن، وجوده وعدمه، بقاؤه وارتفاعه متساويان، لماذا نرجح جانب الوجود جانب البقاء؟ لولا الاستصحاب هذا يكون ترجيح بلا مرجح لأحد طرفي الممكن، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن الشنو؟ الوجود والعدم، البقاء والارتفاع من غير مرجحين، انتهى. ومراده وإن كان الاستدلال به على حجية مطلق الاستصحاب، المبادي دي يستدل بهذا الكلام على شنو؟ دي يستفيد من هذا الكلام حجة مطلق الاستصحاب بناء على ما ادعى. ليش؟ لأنه هو بعدما ذكر الإجماع ذكر عمم هذا الإجماع، قلنا في الشك في الرافع، لكنه عممه بتنقيح المناط. الشيخ يقول احنا المناط ما له ما نقبل، ولكن نقل الإجماع نقبل. من أن الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشك في طرو والمزيل. سلام عليكم. لماذا انعقد الإجماع على جريان الاستصحاب في الشك في الرافع؟ هو اعتبار الحالة السابقة. الملاك هو اعتبار الحالة السابقة مطلقة، مطلقة يعني سواء كان الشك في المقتضي أو كان الشك في الرافع. فهكذا المبادي عمم الإجماع من الشك في الرافع إلى الشك في المقتضي. الشيخ يقول لا، ليس الأمر كذلك. من قال لكم بأن المناط هو مجرد الحالة السابقة، مجرد اليقين السابق، حتى تقولون هذا موجود وين؟ في الشك في المقتضي أيضا. لا، هناك أمور أخرى، هناك فروق، لكنه ممنوع، لكن هذا تنقيح المناط ممنوع لعدم الملازمة. ماكو ملازمة بين حجية الاستصحاب في الشك في الرافع وحجيته في الشك في المقتضي للفرق، اللي إن شاء الله نذكر هذا الفرق كما سيجيء هذا الفرق. اتضح إن شاء الله. ونظير هذا ما عن النهاية من أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أن، شوفوا شنو معقد الإجماع، متى تيقنا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له، اللي يعني الشك في الرافع، أخذنا بالمتيقن السابق وهو عين الاستصحاب، لأنهم رجحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث. يعني مثلا إذا الطهارة كانت متيقنة رجحوا بقاء الطهارة المتيقنة على حدوث النجاسة فرضا. ومنها تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بأن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج، هذا مفصلا مر بعد مرتين شرحنا هذا المطلب، راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب. شوفوا هؤلاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد، أحسنت. هؤلاء شنو ذكروا؟ قالوا بأن المحقق عندما قال بحجية الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع، هذا يعني شنو؟ هذا خروج عن التفصيل، هذا قول بماذا؟ قول بالإنكار، لأنه الكل يقبلون. شوفوا هذا محل الشاهد، هذول عندما المحقق أنكر الاستصحاب في المقتضي وأثبته في الرافع، جعل المحقق مع من؟ في خانة المنكرين. معناها شنو؟ معنى أنه الاستصحاب في الشك في الرافع مقبول عند الخاصم، مو محل النزاع. فأيضا هذه شهادة منهم على الإجماع في ذلك. نعم، فأن هذه شهادة منهما على خروج الاستصحاب في الشك في الرافع لذكره المحقق وقبله عن مورد النزاع وكونه موضع وفاقين. نعم، احنا في هاي الشهادة عندنا نظر، انه احنا قلنا مثلا الغزالي لم يقبل الشك في الرافع، حتى السيد المرتضى بعض امثلته كان نفي الاستصحاب في الشك في الرافع، مثل غياب زيد أو البلد اللي على شاطئ البحر. إلا أن في صحة هذه الشهادة نظرا، لأن ما مثل في المعارج من الشك في الرافعية من مثال النكاح، شنو كان مثاله؟ مثال النكاح تذكرون بعد أنه عقد النكاح فيه اقتضاء بقاء الزوجية إلى الآخر إلى حصول الرافع، الرافع الطلاق. إذا طلق بلفظ مشكوك كأنت خلية، فأنا نشك بأن الزوجية مستمر بعد هذا اللفظ المشكوك، بعد هذا الطلاق المشكوك أم لا؟ قال هنا نستصحب. شوفوا هذا شك في الرافع هنا قبل المحقق، لكن هو بعينه ما أنكره الغزالي، هذا الشك في الرافع اللي المحقق قبله، بس الغزالي نفس الشك في الرافع لم يقبله. شنو مثال الغزالي؟ الغزالي قال بأنه إذا الطهارة من الخبث، الطهارة الوضوئية هيش كنا نعبر فيها اقتضاء البقاء. خو إلى حصول الرافع، الرافع هو خروج الحدث من الموضع المعتاد. إذا خرج الحدثان من الموضع غير المعتاد، نشك بأنه هنا حصل الرافع أم لا؟ شوفوا هذا شك في الرافع أو لا؟ شك في الرافع بأنه خروج الحدثين من المخرج غير المعتاد، من مخرج آخر، من البطن مثلا بعملية جراحية، فهنا هنا هل ينتقض الوضوء أو لا؟ هذا شك في المقتضي أو شك في الرافع؟ شك في الرافع، لأن الوضوء والطهارة الوضوئية فيها اقتضاء البقاء. هنا الغزالي أنكره، تضح شنو صار؟ فشهادته ما فيها نظر. واللطيف أنه هذا النقض على نفس الشيخ اللي يدعي الإجماع على حجية على حجية الاستصحاب في الشك في الرافع، اللي قلنا هو إجماع المحصل. شلون الشيخ يدعي الإجماع المحصل؟ ما نقول ما يقبل الإجماع المحصل، يعني مو حجة عنده. الإجماع المحصل كيف يدعي معه أنه هو قبل صفحات عد 11 قول في المسألة؟ بل قلنا الأقوال تصل ربما إلى 50 قول، وين أكو إجماع؟ ومثل الغزالي للاستصحاب اللي أنكره من بالخارج، يعني بالحدث الخارج من غير السبيلين، يعني من غير المخرج المعتاد. إذا البول خرج من غير المخرج المعتاد، أجلكم الله الغاد خرج من غير المخرج المعتاد، فإن الطهارة كالنكاح، في أن الشك فيهما شك في الرافع. فهذا مو إجماعي القضية، في أن سببها مقتضى لتحققها دائما إلى أن يثبت الرافع. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الاستقراء اللي ذكرناه. الثاني أننا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، يعني الحكم اللي كان فيه اقتضاء البقاء والشك في الزمان الثاني كان من جهة احتمال حدوث الرافع، من أول الفقه إلى آخره ماكو مورد إلا وجرى الاستصحاب. إذا هم في مورد الاستصحاب لم يجري لأنه أكو أمارة، هذا لا إشكال، هذا لا يكون نقضا على استقراءنا، لأنه طبيعي من الأول نحن لا ندعي جريان الاستصحاب مع وجود الأمارة. نحن من الأول نقول بأنه يابا الاستصحاب يجري، الأصل أصيل كما أن الأصول تجري، مو أكثر من ذلك. الاستصحاب يجري فيما لو لم تكن هناك أمارة نوعية كالبينة أو أمارة خاصة كظاهر الحال في مورد على خلافه. أنتوا شوفوا كل الفقه دائما إذا كان هناك حكم متيقن سابق فيه اقتضاء البقاء ثم شك فيه في الزمان الثاني من جهة حصول الرافع يستصحب ذلك الحكم. فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم الشارع فيه بالبقاء إلا مع أمارة نوعية كخبر الثقة في الأحكام والبينة في الموضوعات، أو كانت خاصة، أمارة خاصة كهذا الآن بعدين يتضح شرحناه ولك أيضا يتضح. يعني شنو الأمارة الخاصة؟ كتقديم الظاهر على الأصل في بعض الموارد كالموارد التي أشار إليها الشيخ رحمة الله عليه هنا، إلا مع أمارة توجب الظن بالخلاف كالحكم. شوفوا أنا أكون أمارة خلافة كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء. خو هذا تبول ثم انتهى البول، غسل موضع البول، تطهر ولم يستبرئ، ثم خرج البلل المشتبه بين الودية والبول، هنا نحكم بالنجاسة. شلون تحكم بالنجاسة مع أن مقتضى الاستصحاب الطهارة؟ نقول هنا هذا أمارة خاصة، هنا الشارع رجح ظاهر الحال على الأصل، وظاهر الحال شنو؟ يعني العرف يغلب ظنه بالنسبة لهاي الرطوبة أنها شنو؟ أنها بول. فشوفوا هنا الاستصحاب لم يجر، هذا مو نقض على الاستقراء لأنه أكو أمارة خاصة في هذا المورد. فإن الحكم بالنجاسة ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة، مو لأنه الاستصحاب محجة، لا، وإلا إذا الاستصحاب إذا الحكم بالنجاسة كان لأجل أنه الاستصحاب محجة، خلنا نفت قاعدة أخرى اللي قطعا حجة ما جرت، شنو تلك القاعدة؟ قاعدة الطهارة. وإلا يعني إذا الحكم بالنجاسة كان لعدم حجية الاستصحاب لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة، لأنه إذا أكو شك في الاستصحاب قاطعا ما أكو شك في الطهارة، في قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة في موارد الشك بالطهارة تجري بلا إشكال، فكان المفروض نحكم بالطهارة بأنه الموضع بعد الطاهر، هذا البلل طاهر. بالنسبة للموضع، الموضع بعد طاهر بمقتضى، مو بمقتضى الاستصحاب، بمقتضى قاعدة الطهارة، لكن لم نحكم بالطهارة. فمعناه أنه ماكو خلل في الاستصحاب لأجل أمر آخر، اللي لا الاستصحاب يجري لا قاعدة الطهارة تجري. شنو ذلك الأمر الآخر؟ أنه في هذا المورد الشارع رجح ظاهر الحال. يعني أكو أمارة، أكو أمارة شنو؟ أكو أمارة خاصة، بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج، اللي بعدين هم إذا خرجت رطوبة من غير استبراء العرف يغلب ظنه على شنو؟ بيغلب في ظنه أنه هذا بول، هذا مني ما دام لم يستبر. فرجح الشارع هذا الظاهر على الأصل. هنا طبيعة الاستصحاب لا يجوز ولا يكون نقضا على ما ذكرنا، كما في غسالة الحمام عند بعض العلماء، بل ربما أنا من القديم كنت في تمهيد القواعد للشهيد، عند أكثر العلماء حكموا بنجاسة غسالة الحمام، مع أنه مقتضى الاستصحاب مقتضى قاعدة الطهارة طهارتها، ليش حكموا بالنجاسة؟ ظاهر الحال، ظاهر الحال العرف يغلب على ظن بأنه إذا واحد ما أدري مجنب راح للحمام طبيعتها هاي الغسالة تتنجس. هنا الشارع رجح الظاهر على الأصل. وهكذا البناء على الصحة المستندة إلى ظهور فعل المسلم، لماذا تبنون على الصحة مع أن مقتضى الاستصحاب عدم انتقال هذا المال إلى زيد؟ تقولون لا، لأن ظاهر حال المسلم أنه إذا أخذ شيء ما أنه غصب، لا اشتراه بالبيع الشرعي. فجو في هاي الموارد مقتضى الاستصحاب، ما دي الطهارة في هذا المورد مقتضى الاستصحاب أنه هذا الكتاب لم ينتقل إلى زيد، بعد في ملك عمرو، لماذا لم نعمل بالاستصحاب؟ مو لعدم حجية الاستصحاب، لأنه الاستصحاب محكوم بالأمارة، وهنا أكو أمارة خاصة، وهو أن الشارع جعل ظاهر الحال حجة في هاي الموارد، ولكن ظاهر الحال مو أمارة نوعية، يعني مو في كل مورد أكو ظاهر الحال يقدم على الأصول. القانون العام هو جريان الأصول. شوفوا عندنا أمارات نوعية مثل بينة، كل مكان أكو بينة حجة، بعد البينة أكو شنو يعني بعد الأمارات الأصول، الأصول هاي قواعد عامة. ظاهر الحال الشرع في بعض الموارد جعله حجة، اللي يكون لهذا عبرنا عنه بالأمارة الخاصة بتلك بذلك المورد. إن قلت شيخنا هذا الاستقرار شنو يفيد؟ استقراء مو من الظن اللي يحصل من الاستقراء مو حجة، الشيخ يقول لا هذا الاستقراء يفيد الظن. وبعدين يجيب شاهد يقول شوفوا الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، أخو محمد باقر وصاحب الرياض، اللي أظن صاحب الرياض سيد علي الطباطبائي الله يرحمه، يكون ابن أخت الوحيد وصهرة، يعني الوحيد خاضر رحمة الله يرحمكم الله، هذا رحمة الله عليه يرحمكم الله، رحمة الله عليهم أجمعين. هذان اللي هما من كبار الفقهاء استدل على حجية شهادة العدلين في كل الموضوعات مطلقة، في جميع الموضوعات بشنو؟ بالاستقراء. يقولون شوفوا نحن بالاستقراء استقرأنا في الفقه، شفنا أي مكان في الموضوعات شهادة العدلين تجي تكون حجة. الشيخ يقول هذا الاستقراء اللي احنا ذكرناه في الاستصحاب اقوى واكثر ايراثا للظن، ايجاب عفوا ايراثا للقطع وايجابا للقطع، من الاستقراء اللي ذكره اولئك العلمان في بحث شهادة العدلين. ليش؟ لانه اكو هناك نقض عليه، مثل قضية بعض الحدود، بعض المحرمات لا تثبت بشهادة العدلين، إنما تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى 4 شهود، مثلا في حد الزنا، ولو أن الحدود عند كثيرا من الفهم مختص بزمان الإمام صلى الله عليه وسلم، ولكن في ذاك الزمان أيضا لا يثبت بشهادة العدن، فمو كل الموضوعات تثبت بشهادة العدن، يعني أكون ناقض. مع ذلك قالوا هذا الاستقراء يوجب حجية شهادة العدن، أما الاستقراء اللي إحنا ذكرناه في الاستصحاب ما عليه النقض، أنتوا تجيبوا مورد الاستصحاب ليكون حجة. تضح شنو صار هذا النقطة. لكن يرد عليه أيضا أكو فد إشكال، شنو الإشكال اللي يجي في ذهنكم على هذا الاستقراء اللي الشيخ ذكره؟ هذا الاستقراء الموارد المستقراء فيها كلها موضوعات خارجية، أحكام جزئية. يعني أنتم من أول الفقه إلى آخر الفقه تشوفون الاستصحاب حجة وين؟ أنا كنت متوضي الآن أشوق أستصحب. هاي هي شكل الموارد بعد، كل موضوعات خارجية وأحكام جزئية، مع أنه محل الكلام في الاستصحاب هو شنو؟ الأحكام الكلية، مثل نجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه. ما أدري استصحاب وجوب صلاة الجمعة، استصحاب وجوب الخمس، هاي الموارد. الآن أكو استقراء فيه كم موارد أصلاً؟ كم مورد أكو يشكل حتى إحنا نجي نستقرأ وبعدين نقول بالاستقراء عرض في خدمتكم حصل لنا القاط. فهذا الاستقراء لا يفيد في الاستصحاب الأصولي اللي هو محل كلامنا، اللي هو شنو؟ الاستصحاب في شبهات الحكمية. تضح شنو صار؟ فهذا الإشكال يرد على هذا الاستقراء. أما الثالث، الدليل الثالث على مراد الشيخ، شوفوا قلنا شوف احنا في هاي الأدلة نريد أمرين، أولا نثبت حجية الاستصحاب في قبال الإنكار المطلق، ثم شنو؟ ثم نقول بأن حجية الاستصحاب في موارد الشك في الرافع، يعني أكو هناك مطلوبان. اللي هذا المطلوب الثاني اللي تخصيص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع منشأه الواقعي هنا في قضية الأخبار، الأخبار المستفيضة عن مو متواترة. شوفوا مستند الآن مثلا في نفس خد تدرون الوارد في الأخبار لا تنقض اليقين بشيء، أو لا ينقض اليقين بشيء، أو لا ينقض اليقين بالشك. الآن مستند مختار الشيخ اللي هو هذا التفصيل هو أنه مطلبان. المطلب الأول لا تنقض اليقين، سؤال، الطلب يجب أن يتعلق بأمر اختياري، أما الأمر غير الاختياري لا يتعلق به لا أمر ولا نه. خو نقض اليقين بيد الإنسان مو بيدك، أنت كنت متيقن من شيء بعدين شككت، انتقاض يقينك بالشك ليس أمرا اختياريا إنما هو أمر قهري. فشنو معنى أنه لا تنقض اليقين؟ خو طبيعة أنا في الزمان الثاني أصلا ما كان بيدي قهران، حصل بعض الأمور أنا انتقض يقيني بالشك. فالمراد من لا تنقض اليقين مو نفس اليقين، لأن نقض اليقين ليس بيدي، حتى أنه أنا يكون مطلوب مني أنه ما أنقض اليقين، يقين حالة نفسية بدون اختيار الشخص، ربما بعض المقدمات البعيدة تكون باختيارك، ولكن طبيعة أنت بعد فترة كنت متيقن من حياة زيد، بعد فترة تشك في حياته قهران مو باختيارك، قلت ربما هناك بعض المقدمات البعيدة الاختيارية. ولكن فليس المراد من لا تنقض اليقين ظاهره، بل المراد لا تنقض المتيقن. تضح شنو صار؟ لا تنقض المتيقن لأنه هذا بيدك أنت، متيقن سابقا كنت متيقن من الطهارة، خو يعني شنو؟ يعني كنت تصلي، كنت تمس القرآن، لا تنقض المتيقن. نقض المتيقن يعني تقول أنا ما أقدر الآن أصلي، تروح تجدد الوضوء، أنا مو أنه مستحب كذا في نفسه، ما أدري سابقا لا تنقض اليقين، كنت ترتب الأحكام على حياة زيد، إذا مثلا كان هناك بعض الأحكام متوجهة إليك بالنسبة لحياة زيد، الآن لا تنقض المتيقن، يعني شنو؟ يعني الآثار رتبها. تضح شنو صار؟ فهذا هو المراد، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، الناقض معناه الحقيقي شنو؟ الآن شوفوا ماء هنا أكو ماء مثلا في قدر في حوض، أنت تضرب بيدك على هذا الماء، وطبيعة أنت عندما تضرب تخري يصير هناك فتخرق، ولو هذا استعمال ربما استعمال مجازي، هذا نقض الماء يقال نقض الماء، لا يقول نقضت الماء بيدي، مع أنه هذا الماء أنت جعلته نصفين في لحظة واحدة عندما ضربته بيدك هكذا، واضح؟ لا يقال بأنه نقض الماء. أو الآن هنا أكو هواء، أنا عندما هكذا أمرر يدي أحرك يدي طبيعة خو أقسم الهواء إلى نصفين، بعد إذا إحنا بالدقة نشوف خو يقال نقضت الهواء بيدي، لا يقال ذلك. النقض إنما يكون فيما في الشيء الذي هو محكم مبرم مستحكم وفيه هيئة اتصالية. شوفوا الآن هذا الشيء، شوفوا أكو فيه إحكام، بالنسبة أكو فيه إحكام، أكو فيه إبرام في الخيط، نقول شنو؟ نقضته، هذا هو النقض. تضح شنو صار؟ النقض يعني رفع الهيئة الاتصالية، هذا المعنى الحقيقي، هذا المعنى الحقيقي في اللغة، هذا هو معنى. خو فيما نحن في قطعا هذا المعنى الحقيقي مو مراد، لأنه فيما نحن في إحنا ما عندنا خيط الآن نريد أن ننقضه نقطعه أو شنو منقطعه، ماكو هيجي شيء. فيما نحن فيه يجب، ما دام أن النقض لم يستعمل في معناه الحقيقي، يجب أنه أن نرى أنه ما هو المعنى الأقرب إلى المعنى الحقيقي. المعنى الأقرب إلى المعنى الحقيقي أنه نرى إذا كان المتيقن السابق أمرا محكما مبرما، أمر شنو؟ مستحكم، صحيح أو لا؟ هذا الإمام دي يقول لترفع يدك عن هذا الشيء، لأنه رفع اليد هنا يصدق عليه أنه نقض، لأنه هذا كان أمر محكم، بعد هذا مثل خيط، شلون الخيط أمر محكم مستحكم اللي قطع نقض. فهنا هذا الأمر المحكم المبرم الإمام يقول شنو؟ لتنقضه، يعني لترفع يدك عنه. أما إذا الأمر لم يكن مبرما فرفع اليد عن لا يكون نقضا، اتضح شنو صار أو لا؟ رفع اليد عن شيء غير مبرم لا يكون نقض، مثل شنو؟ مثل أنه أنتم بسكينة تقطعون الماء، ولو قلت قطعا ما يصدق عليه، هذا لا يكون نقضا، لأنه النقض هو وين؟ فيما لو كان الأمر محكما، نقض الغزل، نقض الخيط، فيها هيئة اتصالية، فيها إبرام واستحكام. فإذا كان الحكم، دققوا، إذا كان المستصحب، إذا كان المتيقن السابق مما من شأنه البقاء، شيء أكو باستعداد البقاء، يعني هذا شيء مستحكم، هذا شيء مبرم، هذا شيء فيه هيئة اتصالية، هذا شيء يستمر في نفسه، فإهنا رفع اليد عن يسمى به النقض. الإمام يقول لا تنقض، يعني لا ترفع يدك عن. أما إذا الشيء شنو؟ هو في نفسه هش، شيء ما في قابلية البقاء، واضح أو لا؟ شيء ما في قابلية البقاء، إذا هم شك فيه في الزمان الثاني مو لأجل الشك في وجود الرافع، الشك فيه لأجل أنه هو في نفسه أصلا من جهة المقتضي، هذا الرفع اليد عن لا يكون نقضا، لأنه نقض نقض الأمر محكم، رفع اليد عن أمر ليس فيه، يعني أقلا لم نحرز في قابلية البقاء واستعداد الاستمرار، هذا ليس نقضا. لذا الشيخ يقول شوفوا لا تنقض، هذا وين يصدق؟ فيما إذا كان الشك في الرافع، أنت بالك مرتاح من جهة المقتضي، شكك من جهة الرافع، هنا هذا الشيء مستحكم يصدق النقض، إمام يقول لا تنقض. أما إذا الشيء هو أنت من جهة المقتضي أصلا عندك بإشكال، هذا رفع اليد عن لا يكون نقضا، فلا يكون منهيا بهذه الأخبار، لا يكون مرفوضا بهذه الأخبار. تضح شنو صار؟ هذا حاصل كلام الشيخ ووجه تفصيل الشيخ. شوفوا العمدة في مستند مختار الشيخ هو أن لفظ النقض الوارد في الروايات معناه الحقيقي رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، وحيث لم يرد هنا في معناه الحقيقي فالأقرب إليه النقض فيما يكون له دوام في نفسه بحيث يكون أمرا محكما مبرما له استمرار وبقاء في نفسه. هنا خو يصدق إذا رفعنا اليد عن يقول أنت نقضت فلا تنقض، لا ترفع يدك عنه، يعني شنو؟ يعني استصحب، رتب الآثار عليه. لا أنه يراد به مطلق رفع اليد عن الشيء بعد الأخذ به ولو لم يكن ذلك الشيء محكما مبرما. مطلق رفع اليد لا يكون نقضا إذا الشيء لا يكون في قابلية البقاء. هذا وين يكون نقض؟ فيما لو كان فيها قابلية، شو نقض البيعة، بيع شيء محكم مبرم مستحكم، هنا يكون نقض. أما إذا الشيء ضعيف ما يقولون نقض، نقض العهد واستباح الحرامة. هذا بالنسبة إلى السقيفة، شو عهد كان، لذا يصدق شنو؟ نقض العهد. بعد ولو كان رفع اليد، نعم، لا أن يراد بالنقض مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لم يكن محكما بعد الأخذ به ولو كان رفع اليد لعدم المقتضي وكان الشيء غير محكم وغير ثابت. هاي نقطة. نقطة أخرى، لا ينقض قرينة على كون المراد من اليقين المتيقن، إذ النهي إنما يتعلق بأمر اختياري ونقض اليقين بالشك غير اختياري بل هو قهري، والاختياري هو نقض المتيقن. فيكون المعنى لا ترفع يدك عن المتيقن المحكم الثابت الذي فيه استعداد. هذا من هذا كله من وين نطلعه؟ من النقض. تضع شنو صار او لا؟ ولا ترفع يدك عن المتيقن. ليش قال المتيقن؟ معناه يقول لا تنقض اليقين. للنقطة الثانية اللي ذكرناها، شنو؟ أنه لا تنقض اليقين، هذا مو اختياري، الاختياري هو المتيقن. هاي تكون قرينة على أن المراد من اليقين المتيقن الثابت الذي فيه استعداد البقاء والاستمرار بسبب الشك. تضح شنو صار؟ الآن نأتي إلى الأخبار. الأخبار الثالث، الأخبار المستفيضة، منها صحيحة زرارة ولا يضرها الإضمار. شوفوا الزرارة هنا ما يقول سألت الصادق أو سألت الباقر صلى الله وسلامه عليهما، يقول سألته، هذا إضمار يسموه، ضمير مو اسم، ولكن هذا الإضمار لا يضر في مثل رواية زرارة اللي نعرف أن مثل زرارة لا يسأل عن غير الإمام، إذا هم سأل بعدين ما يجي ينقلك الرواية. قال قلت له صلوات الله عليه، شوفوا هنا ظاهرا شبهة زرارة مو شبهة حكمية ولا شبهة موضوعية، شبهة شنو؟ شبهة مفهومية، عنده شبهة في مفهوم النوم، في مفهوم النوم عنده شبهة بأنه هو يعلم بأن النوم ناقض للوضوء، ولكن ما يدري الخفقة والخفقتان هاي الحالات المتقدمة على النوم، هاي الحالات اللي تحدث للإنسان قبل أعرض في خدمتكم، قبل أن ينغمس في النوم، قبل أن يغرق في النوم، هاي الحالات المتقدمة، هاي الحالات من النوم أو لا؟ الرجل ينام، هذا ينام بعد شنو السؤال؟ لا، ينام يعني شنو؟ يعني يشرف على النوم، أي على النوم أو يهجمه النوم. واضح؟ الرجل يهجمه النوم وهو على وضوء. أتوجب الخفقة والخفقتان على الوضوء، يعني بمجرد قبل النوم، هذا شنو الخفقة؟ يعني حركة الرأس، رأس الشكل يروح، يسقط رأسه، هذا سقوط الرأس، هذه المقدمات، هذا من النوم أو لا؟ هاي مقدمات، عندما بعد غطى في النوم، عندما انغمس في النوم، عندما تعمق، ذلك هو النوم. هاي الحالات شنو حكمها؟ يعني شنو حكمه من حيث المفهوم انه داخل في، يعني شو اكو احتمال بانه زرارة يدري هاي الامور مو نوم، بس يسأل بانه خل نوم اللي واحد ينام او في شخير وزفير، هو شنو الان نائم، هاي الحالات نوم، هاي الحالات ناقض او لا؟ فصار الشبه حكمية، يعني هو يدري هاي مو نوم، ولكن هذا مناقض أو ليس بناقض. ظاهر السؤال مو هذا، ظاهر السؤال شنو؟ بأنه زرار يدري هناك ناقض واحد وهو النوم، هناك النواقض معلومة بعد هذا، هاي الأمور مو مرتبطة ببقية النواقض، مرتبطة مثلا بالتخلي أجلكم الله، هذا مرتبط بالنوم، وهو يعرف أنه هناك ناقض واحد النوم، ولكن مفهوم النوم عند ضبابي، هاي الأمور داخلة في هذا المفهوم أو لا؟ سؤال عن هذا، عن الشبهة المفهومية. قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. يعني أول شيء واحد شنو عينه تنام، شو أنت يغمض عينه بعد أنا تغمض، فإذا نامت العين والأذن والقلب هنا مجرد خفقة لا، يعني أول شيء الجوارح العين تروح، بعدين الأذن أيضا، بعدين القلب الجوانح، فقد وجب الوضوء. قلت شو بعد المفهوم عنده مو واضح مفهوم النوم، يقول هذا الآن وصل إلى مرحلة فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم، يعني شنو؟ يعني هاي أمارة على النوم إذا هاي الحالة هالشكل، يعني بحيث في الدرس هو الآن راح في الخفقة، بعدين أكثر من الخفقة بحيث أحد الأصدقاء قام راح أحد زملاء، هذا أصلا ما التفت، هذا النوم أو مو نوم؟ الإمام يقول له هذا هم مكاشف، لازم شنو؟ لازم يتيقن بأنه كل الجوارح والجوانح شنو؟ نامت، قلبه نام، عينه وأذنه نامت، قلبه نام ذلك الوقت. قال لا، هذا المقدار ما يكفي حتى يستيقظ، يصل إلى درجة يستيقن بعد مثلا درس ساعة 10، في مرة يفتح عينه يشوف ساعة 11، هذا متيقن منه قطعا نام في دقيقة مر هاي الساعة، مرت عليه كأنه في دقيقة، فهذا متيقن بأنه نائم، أنه قد نام، حتى يجيء من النوم أمر من ذلك، أمر بين يتيقن. وإلا هذا، وإلا شو هنا أنا أقول بعض الأمور اكتبوا لأنه يفيدنا، وإلا يعني شنو؟ يعني وإلا يستيقن بالنوم، خو هذا شرط، شنو جزاء؟ الجزاء محذوف، وإلا يعني وإلا يستيقن بالنوم جزاؤه المحذوف ما هو؟ فلا يجب عليه الوضوء. هذا اللي الآن نذكره بيان دلالة هذه الرواية اللي إن شاء الله الشيخ يذكرها، إحنا نطبق كلمات الشيخ الآتية الآن في الرواية، كلمات اللي تجي في الصفحة الآتية، شوفوا. وإلا يعني وإلا يستيقن بالنوم بعد الجزاء محذوف، شنو الجزاء المحذوف؟ فلا يجب عليه الوضوء. خو ما هو الدليل على هذا الجزاء؟ ليش إذا لا يستيقن بالنوم، إلى هنا ما كان يرتبط بالاستصحاب منا، ليش إذا لا يستيقن بالنوم لا يجب عليه الوضوء؟ شنو العلة وراء هذا الجزاء اللي هو محذوف؟ العلة فإنه على يقين من وضوءه صغرى، لأنه كان متيقن والكبرى، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، لا ينقض أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك، أو لا تنقض اليقين، أو لا ينقض ذلك الشخص ذلك النائم، ولا ينقض اليقين، لا ينقض يقينه أبدا بالشك. خو شوفوا الصغرى، أنه كان على يقين من وضوءه، كل ما كنت على يقين لا تنقض يقينك بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر إذا تيقن منه، النتيجة لا تنقض، كان يقين على وضوء لا ينقض اليقين بالشك، فيقينه بالوضوء غير منقوض. اتضح شنو صار؟ يقينه بالوضوء غير منقوض، يعني يرتب الآثار على ذلك اليقين. وتقرير الاستدلال أن جواب الشرط، جواب الشرط شنو في قوله وإلا؟ جواب الشرط محذوف، شنو كان جواب الشرط؟ وإلا، هذا وإلا يعني وإن لا يستيقن من النوم، هذا مذكور شرط أو فعل الشرط، جزاء الشرط محذوف، شنو كان جزاء الشرط؟ فلا يجب عليه الوضوء. اتضح شنو صار؟ خب ماذا قام مقام هذا الجواب؟ العلة وإلا فإنه على يقين من وضوءه. قامت العلة لأنه قلنا فإنه على يقين هذه علة للجزاء. لماذا لا يجب عليه الوضوء؟ لقاعدة الاستصحاء اللي الإمام بيّن قاعدة الاستصحاء ضمن صغرى وكبرى. فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بشك. هذه الكبرى هذه الصغرى والكبرى اللي هي قاعدة الاستصحاء هذه علة للجزاء المحذوف اللي شنو هو لا يجب عليه الوضوء. اتضح شنو صار؟ قامت العلة مقام الجواب المحذوف لدلالة العلة على الجواب وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيدان بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيدون قل دنف فزيدون استغني عنه إذ عرف. هي قاعدة عامة حذف ما يعلم جائز. هنا لهذا حتى احنا اذا ما كنا نقول لكم بانه والا فلا يجب عليه الوضوء انتم اذا كنتوا تقرون من العلة المذكورة كنتوا تعرفون بانه الجزاء المحذوف هو فلا يجب عليه الوضوء انه الوضوء مو واجب عليه. ليش الوضوء مو واجب عليه؟ للاستصحاب لانه كان متيقنا بالوضوء ثم شك ولا ينقض يقينه ابدا بالشك فهو باقر على وضوءه. بعض الأخبارين ذكروا أن الجزاء هنا مو محذوف. شو إلى الآن بيان الشيخ شنو صار لهاي الرواية أنه الجزاء محذوف وهاي الجملة الثانية علة للجزاء المحذوف. ليش لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه كان على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. بعض الأخبارين رحمة الله عليهم جاءوا وجعلوا الجزاء قالوا لا الجزاء مو محذوف الجزاء مذكور شنو هو هاي الجملة فإنه على يقين من وضوء هذا هو الجزاء يعني وإلا يستيقن بالنوم فإنه على يقين من وضوء. لكن هذا فيه تكلف. ليش فيه تكلف؟ لأنه شوفوا دائما الشرط كالعلة دققوا الشرط كالعلة للجزاء والجزاء يترتب على الشرط. شوفوا إن طلعت الشمس فالنهار موجود. الجزاء يترتب على الشرط. إن جاءك زيد فأكرمه وجوب الإكرام مترتب على شنو؟ على مجيء زيد. وأنا أسألكم اليقين السابق بالوضوء مترتب على عدم يقينه بالنوم؟ ثم يرتبط هذا سابقا قبل أنه يشك قبل هاي القضية الخفقات شنو كان؟ كان على يقين من وضوءه. صار واضح أو لا؟ فقضية يقينه بالوضوء أصلا متقدمة على فإن وإلا على, على, على عدم يقينه بالنوم. اتضح شنو صار أو لا؟ وإلا يستيقن بالنوم فيقينه بالوضوء أصلا مو متواقع ولا مترتب لا مرتبط به عدم يقينه بالنوم بسبب هاي الخفقات اللي أصلا هاي أمور متأخرة عن يقينه السابق بالوضوء. اتضح شنو صار؟ واضح أو لا؟ أصلا شو قلت؟ ماكو ارتباط. وإلا يستيقن بالنوم يعني ما تيقن هذا قام هالشكل يخفق برأسه ما تيقن بالنوم. هذا ما دام لم يتيقن بالنوم نتيجته أنه تيقن بالوضوء. شنو رابطه؟ هذا قبل ذاك كان متيقن بالوضوء مو مرتبط بهذا. تضح شنو صار أو لا؟ مثل ما أنه نقول إذا طلعت الشمس فالليل كان قبله موجودا. شنو ربط؟ الليل موجود ما يرتبط به إذا طلعت الشمس. فجعلوا هذه الجملة فإنه على يقين من وضوئه هذا نجعل جزاء فيها نظر. هاي نقطة شوفوا. فالمعنى حينئذ يكون غير واضح فإن الشرط كالعلة للجزاء ومعلوم أن عدم الاستيقان بالنوم لا يكون علة لكونه على يقين من وضوئه بل عدم الاستيقان بالنوم هاي علة لشنو؟ لعدم وجوب الوضوء عليه. ليش لا يجب الوضوء عليه؟ لأنه لم يتيقن بالنوم بحدوث النوم. إن قلت إحنا نجي نقول ها فإنه على فإنه شنو كان؟ فإنه على يقين من وضوئه. هذا نحول هذا جملة إخبارية بعد جملة إخبارية نحول إلى جملة إنشائية. أنا شنو؟ فليبقى على وضوئه إن لم يستيقن من النوم فليبقى على وضوئه يعني لا ينقض وضوئه. تضح شنو صار؟ هكذا إذا نفعل هذا خفية تكلف، أنه أنتوا تفسرون الإخبار بالإنشاء. يعني نأتي ونصحح كلام الأخبارين بأنه هذول إشلون جعلوا فأنه على يقين من وضوءه جزاء وإلا بتحويله من الإخبار إلى الإنشاء. يعني هذول الشكل يفسرون العبارة وإن لم يستيقن بالنوم فليبقى على وضوءه، اللي معناه فلا ينقض وضوءه، فإنه على يقين من وضوءه. هاي الجملة الإخبارية في الواقع جملة إنشائية تراد بها الجملة الإنشائية اللي شنو معناه؟ فليبقى على وضوءه. واضح صار؟ نقول هذا متكلف تحويل الإنشاء إخبار إلى الإنشاء. أما اللي إحنا نذكره أي تكلف ما فيه، شنو إحنا نقول؟ الجزاء محذوف، والذي يدل على هذا الجزاء المحذوف هاي العلة. وهذا نقول خو هذا فيه من تكلف، أنتوا تقولوا الجزاء محذوف، العلة المذكورة تدل على ذلك الجزاء المحذوف. نقول له أي تكلف ما في شيء ما في، وهذا شيء أعرض في خدمتكم شائع في لغة العرب وفي القرآن الكريم اللي نذكر أمثلة أيضا. تضح شنو صار؟ شوفوا، وجعلوا العلة، يعني هاي الجملة، جملة فإنه على يقين من وضوءه، نفس الجزاء. يعني نجي نقول هاي العلة هذا فإنه، هذا الجزاء جزاء مو محذوف يحتاج إلى تكلف اللي بعد ذكرناه. إلى هنا اتضح؟ إلى هنا صار واضح؟ لأنه هذا المقدار بعد شرحناه سريع نطبقه. هذا ما بأي تكلف. إن قلت خو اللي أنت هم تذكره أيها الشيخ المرتضى، هذا فيه تكلف. شنو اللي شيخ دي يذكره؟ يقول الجزاء محذوف والعلة قائمة مقامه. شيخ يقول له هذا أي تكلف ما فيه، وإقامة العلة أو قيام العلة مقام الجزاء اللي هو المعلول لتلك العلة لا تحصى كثرة في القرآن وغيره. بعد نلحق الشيخ هنا يذكر أمثلة على ذلك إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.